بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فما زلنا مع الحديث الثاني من احاديث الاربعون في الاعتقاد، ووقفنا عند قول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: لم يسأل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الكفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، أو فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، ألا وهي الإحسان، ولذلك هي أعلى مراتب الدين. قد فسر العلماء الإحسان بالإخلاص، الإحسان فسروه بالإخلاص، وهو أمر عظيم. لذلك ربنا جل وعلا أمر بالإخلاص له، قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإخلاص في أحاديث كثيرة أمرا، وبين خطورة ترك الإخلاص في أحاديث جاء بالتحذير والنهي عن عدم الإخلاص في مواقف كثيرة ومعلومة. ولذلك كل محسن مؤمن ومسلم. ولذلك ذكرنا نحن مراتب الدين، قلنا بأن مراتب الدين على ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل مؤمن مسلم، وكل محسن مسلم ومؤمن. أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك الإحسان يقوم على ركنين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه تسمى المشاهدة. أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، وهذه رتبة عظيمة. لذلك ينبغي للإنسان أن يقف طويلا مع هذا الحديث، خاصة مع هذه اللفظة: أن تعبد الله كأنك ترى. بمعنى أنك إذا أردت أن تعبد الله جل وعلا فلا بد أن تستشعر بأنك ترى جل وعلا، لأن الإنسان إذا عمل عملا لآخر في حال المشاهدة فإنه يحسن فيه. ولذلك إذا طلب مدير مثلا من موظفه عمل شيء وهو واقف على رأسه أو واقف عنده سيحسن إحسانا عظيما. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤدي العمل على أتم وجه، بخلاف ما إذا كان غائبا عنه. ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، والله جل وعلا سر الناس عنده علانية سبحانه وعز. ولذلك هذا المشهد هو مشهد المشاهد، أو حالة المشاهد: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه مسألة المراقبة، أن الله جل وعلا يراك، مطلع عليك، ناظر إليك. قد جاءت النصوص في القرآن والسنة المتظاهرة على مسألة المراقبة، على مسألة أن الله جل وعلا مطلع على عباده، ناظر إليهم، لا يخفى عليه من عباده خافية. يقول جل وعلا: وما معه أينما كان. ويقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضونه. ويقول جل وعلا: والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ويقول جل وعلا: فإياي وإياي فاتقون وإياي فارهبون. وهذه الآيات الكثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى، وأن الله جل وعلا يعلم ما في نفوس العباد. ولأجل هذا إذا قام العبد بين يدي ربه قام مخلصا مستحضرا أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، يعلم يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم ربنا جل وعلا خلجات النفس قبل أن يبوح بها الإنسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا وجدت هذه الحالة عند الإنسان كانت عبادته خالصة لله. ولذلك ما حصل عند الناس من جفاء ومن قسوة وعدم خشوع إلا بسبب غياب هذا الأمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلو من البكاء عليه الصلاة والسلام، لأنه يقوم بين يدي مولاه جل وعلا وتقدس. هذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. المقصود بأن هذا الأمر مهم جدا، وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يقوى الإسلام والإيمان. حينما يستكمل الإنسان الإسلام، حينما يستكمل الإيمان يحصل عنده الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يعلم السر وأخفى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ويقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآيات في الحقيقة في هذا معنى كثير، ولذلك رتبة الإحسان رتبة عظيمة، رتبة عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي أعلى رتب الدين. ثم قال: فأخبرني عن الساعة، والمقصود بالساعة هو وقت حصول الساعة، وقت قيام الساعة، قيام القيامة، وليس الإخبار عن حقيقتها، لأن قيام الساعة أمر متقرر، وهي من الأمور التي لا يؤمن أحد إلا بالإيمان بيوم القيامة. فجبريل هنا سأل عن وقت قيام الساعة، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا الجواب يشتمل أدبا عظيما منه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يقبل لا علم لي أو لا أعلم. وهذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام، فبين بأن السائل والمسؤول لا علم لهما بالسائل. لماذا؟ لأنها من خصائص الرب جل وعلا وتقدس، فالله تعالى عنده علم الساعة كما قال سبحانه وتعالى: وعنده علم الساعة. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. كل نبي سئل عن الساعة أجاب أو أحال علمها إلى الله جل وعلا، الساعة كأنك حفي عنه. يسألونك عن الساعة يسألونك عن إلى آخر الآيات الواردة في السؤال عن الساعة. كذلك ما جاء في حديث أنس الأعرابي قال يا رسول متى الساعة؟ يقول الأعرابي متى الساعة؟ قال ماذا أعددت له؟ فنقلب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه نفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة. فقال له ماذا أعددت له؟ قال ليس بكثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال فإني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر إلى آخر الحديث إذن الساعة آتية لا ريب فيها، والسؤال عن وقتها من الأمور التي لا طائل من ورائها. لماذا؟ لأنها من خصائص الرب جل وعلا، وكل من حدد وقت الساعة فإنما هو دجال من الدجاجلة. كل من قال لك بأن الساعة في عام كذا أو في عام كذا فإنه دجال من الدجاجلة. لماذا؟ الجواب إنما خصائص الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا علم الساعة من خصائص الرب. وما يحصل الآن من بعض الإرجاف أن الساعة ستكون في عام كذا وفي عام كذا، هذا حقيقة من الدجل. لكن المؤلم أن يشيع هذا بعض المسلمين الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتناقلونها، بل إن الإنسان ليستنكر مجرد السؤال فقط. يعني حينما يذاع هذا الأمر ويقال بأن الساعة ستكون في عام 2000 وكذا مثلا، إذا سأل الإنسان هل هذا صحيح أم خطأ، هذا دلالة على هشاشة العقيدة وعلى ضعف الإيمان وعلى قلة العلم. لا يحتاج إلى أن يتأكد الإنسان صحيح ولا غير صحيح. أنت بمجرد علمك بأن الساعة من خصائص الرب يجب أن ترد هذا الدفع واحد ولا تلتفت إليه، وتحكم على مروجه بكونه من الدجال يريد أن يفزع الناس، يريد أن يروع الناس. وأهل الإسلام ممن استعد لقيام الساعة، مستعدون بالعبادة وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. والأمارات هنا المقصود فيها العلامات، أخبرني عن أمارات يعني عن علامات الساعة. وهذا سؤال مشروع، هذا سؤال مشروع، يعني يشرع للإنسان أن يستفسر عن علامات الساعة. لكن أن يسأل عن وقت الساعة، هذا هو السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل. ومن حدد وقتها فقد زاحم الرب جل وعلا وتقدس فيما خص به نفسه سبحانه وتعالى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلامتين فقط، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة عراة عالة رعاء الشام يتطاولون في البنيان. إذن يجوز السؤال عن علامات الساعة. وقد بينت لكم في درس سابق أن بعض الناس تجاوز الحد في قضية علامات الساعة، فتدخلوا في الغيب فبدأوا يحددون وقته. ومعلوم بأن علامات الساعة على أقسام. طبعا علامات الساعة من حيث الجملة على قسمين، صغرى وكبرى. بالنسبة للصغرى على ثلاثة أقسام: قسم مضى وانتهى، وقسم ما زال مع الناس، وقسم لم يحصل بعد. فالذي مضى وانتهى منه ايش؟ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال بعثت أنا والساعة كهاتين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة، ليس المقصود قرب الساعة منه عليه الصلاة والسلام، وإنما بيان أن لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، وأن ما بعده ستكون الساعة، يعني لا يأتي نبي بعده ليخبر الناس عن الساعة أو ليخبر الناس عن علامات الساعة. وهذا هو أرجح الأقوال فيما يظهر في هذه المسألة. أيضا من العلامات التي مضت حصل انشقاق القمر، انشقاق القمر هذه معجزة وليست علامة من علامات الساعة. حصلت فتح يعني البلدان التي عفوا بعض الأمور التي أخبر عنها سنة، ومنها هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، هذا أيضا من علامات الساعة التي مضت. ما فيه الناس أيضا الآن فيه جملة من العلامات الموجودة بين الناس، وما لم يحصل فهو أكثر، وإنما حصل ووقع القليل، حصل ووقع القليل، أما ما لم يحصل فهو كثير كما جاءت بذلك النصوص فهو لم يحصل بعد. بالنسبة للعلامات الكبرى هي عشرة كما جاء في الحديث، وهي إذا وهي علامات سماوية وعلامات أرضية، علامات سماوية تتعلق بالأمور العلوية، وعلامات أرضية وعلامات أرضية. وهذه كعقد انفرط نظام، إذا ظهرت الأولى تتابعت، يعني من حيث السرعة والاقتران، حيث السرعة والاقتران. بالنسبة لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تلد الأمة ربتها، وجاء في لفظ الصحيح أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. والمقصود بهذا كما يقول أهل العلم هي طبعا ذكروا جملة من الأوجه في تفسير هذه اللفظة، منها أن هذا كناية عن كثرة السرار الذي سيحصل في أهل الإسلام بسبب كثرة الفتوحات، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني أن تلد الأمة ربتها، قالوا أن يكثر بيع الإيمان حتى أن الرجل ليشتري أمه، ليشتري أمه التي ولد منها وهي أمة، يعني تكون أمة فتباع وتشترى فيشتريها، إما كونه يعرفه أو لا يعرفه. والأظهر والله تعالى أعلم قول بعض العلماء في تفسير هذا المعنى أن تلد الأمة ربتها وهو كثرة التسري حتى إن الإيمان يلدنا الملوك، يلدنا الملوك. تعلمون بأن العرب قديما كانوا يعتزون بقضية النسب، حتى جاء زمن بني العباس فأكثروا من نكاح الإيمان فاستولدوهن، فأصبح أكثر خلفاء بني العباس أمهاتهن، أصبح أكثر خلفاء بني العباس أمهاتهم من الإيمان، أمهاتهم من الإيمان. وهذا هو الظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها أو ربها أو ربها. هناك معاني كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن هذه أهمها وأظهرها هذا الذي ذكر، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، بمعنى أن الأمة المملوكة السرية هذه تلد ولدا يكون ملكا، أو تلد امرأة تكون ملكا. وهذا قد حصل، وهذا قد حصل من بداية خلفاء بني العباس. هنا قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبر باثنتين مع أن الأمارات جمع. الجواب قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بأكثر من ذلك، ولكن اختصر ذلك أهل العلم، أهل الحديث اختصر. وبعضهم قال بأن هناك روايات تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث علامات. وقول ثالث قالوا بأن هذا الحديث دليل على أن أقل الجمع ثلاث، عفوا على أن أقل الجمع اثنان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الأمارات أجاب باثنين، في إشارة إلى أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أن ترى الكفاة الذين لا ينتعلون، يعني لا يلبسون النعال، الكفاة الذين لا يلبسون النعال، قيل بسبب الفقر وقيل بسبب البداوة، أهل البادية لا لا يلبسون النعال ولا يحبون، وقيل بسبب الفقر، هذا هو الظاهر. ترى الكفاة الذين لا يمتعنون بسبب الفقر، لأن ما بعده سياق الحديث يدل على الفقر. ترى الكفاة الرعاة جمع راع، طبعا يكسر أوله ويضم، يكسر أوله ويضم، رعاة ورعاة. فإذا قلنا رعاة فجمعه ايش؟ فمفرده ايش؟ راعي، راعي، راعي. واذا قلنا رعاة فمفرده رعاة بالهاء، اخره هاء. ان ترى الكفاة العراة، ان ترى الكفاة الرعاة او قبل العراة. العراة جمع عار، وهو من لا ثوب له، وهو من لا ثوب. قيل ايضا بان معناه من لا ثوب له بسبب الفقر، وقيل بسبب أنه هذه صفته، هذه صفته. والأول آخر، الرعاة جمع راع بالكسر كما قلت في أوله أو الضم، وهم أهل الإبل أو الغنم، أهل الإبل أو الغنم أو البقر. أن ترى الكفاة العراة، ترى الكفاة العراة العانة، العانة الفقر، العالة الفقر. فالعيلة هي الفقر كما قال جل وعلا: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. العيلة يعني الفقر. فقوله عليه الصلاة والسلام العالة يعني الفقراء، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، بمعنى أنهم يبنون البيوت فيتطاولون فيها، يتطاولون فيها، يبدأ يقولون أي بيت، أيهم أطول، بيتي أو بيتك، بيتي أو بيتك. فهذه علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي قد ظهرت كما هو ظاهر، هذا من علامات الساعة. لكن هل هذا يدل على التحريم أم أنه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بوصول هذا الأمر؟ فيه قولان طبعا لأهل العلم. القول الأول أن هذا إخبار وليس فيه نهي، يعني لا يقصد به النهي، وإنما هو إخبار بأنه إذا وقع هذا فهذا من علامات الساعة. القول الثاني قالوا بأن هذا فيه نهي، لأن يعني وردت أحاديث بالنهي عن إطالة البنيان، وهذه الأحاديث الواقع بأنها لا تصح، كلها لا تصح من جهة الأسانيد، من جهة الأسانيد، فلا يصح في النهي عن التطاول في البنيان حديث، وإنما صح في التوسع في البنيان من حيث الزخرفة، من حيث المبالغة في البناء، صحت في ذلك أحاديث نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أن هذا من باب الإخبار، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا حصل تطاول في البنيان فإن هذا من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان. لكن هل التطاول هنا على ظاهره أم يقصد به أيضا المباهاة بالعرض مثلا؟ يقصد به المباهاة بالعرض مثلا؟ هذا أيضا ذكره أهل العلم، قالوا بأن التطاول لأنه خرج مخرج الغالب، في الغالب الناس يقول بيتي أطول من بيتك، لكن حتى لو كان أيضا بفخامة بالتوسع، قالوا أيضا يحمل نفس المعنى، يتوسعون ويبالغون في بناء البيوت، بناء البيوت، تطاولون في البنيان. قال فانطلق، يعني من الذي انطلق؟ جبريل عليه السلام. فلبثت مليا، الملي هو الزمن الطويل، قيل من 3 أيام فأكثر، وقيل الملي هو المدة الطويلة التي لا حد لها، كما قال جل وعلا: واهجرني مليا، واهجرني مليا، يعني اتركني زمنا طويلا لا حدود له، لا حدود له. قال فانطلق فلبثتما، جاء في لفظ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3، يعني بعد 3 أيام: أتدري يا عمر من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قيل بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غادر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد مقالته عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أصحابه، فجاءه بعد 3 فأخبره. أن الرجل اختفى، خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فاختفى، وقد كان أمره عجيبا من أوله، من طوله، يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، فكان أمره غريبا فاختفى. فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا بيان بأن دين الإسلام محصور في هذه المراتب الثلاثة: الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، والإيمان وهي الأعمال الباطنة، والإحسان الذي هو الإخلاص وهو الذي أعلى مراتب الإسلام. أيضا فيه جملة من الآداب هذا الحديث، منها قول عمر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيه أدب، حيث إن الإنسان الذي لا يعلم الشيء يقول لا أعلم، ويكل العلم إلى الله جل وعلا، وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. وقوله ورسوله هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، يقال الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. الأمر الآخر أنه من الآداب الجميلة في هذا الحديث أنه مستحب للعالم أن يخبر طلابه، يخبر الناس بما يفيدهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أتدري من السائل؟ وهذا لا شك أنه استفتاح ليستعد لما بعده، لأن عمر لا يدري. فقال: الله ورسوله أعلم، فعلمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعليمه للناس يأتي على صور وعلى مناهي، منها السؤال، كان يطرح السؤال عليه الصلاة والسلام، ومنها غير ذلك مما ورد في سنته عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد أتينا على الحديث الثاني، وسوف نشرح بإذن الله تعالى.